بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ما مناسبة هذه الآيات لما سبقها؟ المناسبة أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد غزوتي الأحزاب وبني قريظة قد أنعم الله عليه بغنائم كثيرة، وقد مضى معنا بالأمس أنه صلوات ربي وسلامه عليه قسم غنائم قريظة في المقاتلين. بعدما أخرج الخمس جعل للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. فلعل زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهن سبق إلى أذهانهن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فتحت عليه الدنيا وبسطت له أسباب الرزق، فطالبنه بالنفقة وأن يوسع عليهن وأن ينلن ما ينال غيرهن من النساء من السعة والبسطة في الرزق والتمتع بطيبات الحياة وما إلى ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات بعد الآيات التي تحدثت عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، قول ربنا جل جلاله يا أيها النبي، تقدم معنا الكلام في أن كلمة النبي قرأت مهموزة وهي قراءة نافع يا أيها النبي، وقرأت بغير همز وهي قراءة الجمهور. أما على قراءة الهمز فهي مشتقة من النبأ، فالنبي منبأ من الله، فعيل بمعنى مفعول، وهو كذلك منبئ للناس ففعيل بمعنى فاعل. وأما على قراءة النبي بغير همز فهي من النبوة، وهي المرتفع من الأرض، سمي النبي نبيا لأن مكانته عند الله عظيمة ومنزلته سامية. وقد قيل بأن النبي والنبي لغتان كالنسي والنسي. يا أيها النبي قل لأزواجك، الأزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، ومنه قول الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك، وقوله جل جلاله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هي مقابل الآخرة، وهي مدة عيش الإنسان على هذه الأرض قبل أن يخترمه الموت. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، وزينتها، الزينة ما يتزين به من ملبوس أو مركوب أو فراش أو حلية أو سلاح. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، فتعالين بمعنى أقبلنا، أقبلنا. ويقولها من كان ذا جلالة ورفعة، ومنه قول ربنا جل جلاله تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فتعالين أمتعكن، أمتعكن أي أعطكن حقوقكن، أمتعكن أعطكن حقوقكن. ومنه قول ربنا جل جلاله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أمتعكن وأسرحكن، أسرحكن أي أطلقكن، فالتسريح هو التطليق. وأسرحكن سراحا جميلا، والسراح الجميل طلاق لا ضرار فيه ولا منع لحق، طلاق موافق للسنة ليس فيه ضرار ولا منع للحق، ليس فيه سب ولا شتم ولا كشف للستر ولا إذاعة للسر، هذا هو السراح الجميل. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن أيها الزوجات نيتكن في رضا الله جل جلاله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم والفوز بالنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فإن الله أعد للمحسنات من كن متصفات بالإحسان، فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما، والأجر العظيم هو الجنة كما قال جل من قائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال سبحانه يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، من يأتي أي من يفعل، من يأتي منكن بفاحشة. الفاحشة هي المعصية والنشوز والزنا والبذاءة في اللفظ، هذا كله يطلق عليه اسم الفاحشة، وهي كل فعلة شنيعة مستقبحة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وشعبة مبينة، من يأتي منكن بفاحشة مبينة أي قد بين الله فحشها. وأما على قراءة الجمهور مبينة أي واضحة ظاهرة يعلم فاعلها أنه قد أتى أمرا إدا. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين، قرأ ابن كثير وابن عامر نضعف لها العذاب ضعفين، نضعف لها العذاب ضعفين. وقرأها أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يضعف لها العذاب ضعفين، يضعف. فعندنا في هذه الكلمة يضاعف، نضعف، يضعف، هذه قراءات ثلاثة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا ميسورا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، ومن يقنت، القنوت طاعة مع خضوع، ومن يقنت أي من يطع، ومن يقنت منكن أيها الزوجات لله ورسوله أي تكون سامعة مطيعة عاملة بأمر الله مجتنبة نهيه همها في رضا الله ورسوله نؤتيها أجرها. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا أي تأتي بالخصال الحسنة الحميدة نؤتها أجرها مرتين. قرأ حمزة والكسائي وخلف ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين بالياء في الأفعال الثلاثة، من أجل أن يتوافق جواب الشرط مع فعله. ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. أما قراءة الباقين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا، وأعتدنا أي أحضرنا وهيأنا لها رزقا كريما. والرزق الكريم هو العطاء غير المجذوز الذي يكون في جنة النعيم. ما سبب نزول هذه الآيات أيها الإخوة الكرام؟ السبب قد رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له، والناس جلوس على بابه لا يؤذن لأحد منهم، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس ونساؤه حوله واجما ساكتا، فقال عمر رضي الله عنه: لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه واجما ساكتا أراد أن يدخل السرور عليه، فقال: يا رسول الله، لو رأيتني مع بنت خارجة وقد سألتني النفقة فوجأت عنقها، فوجأت أي ضربت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هؤلاء حولي يسألنني النفقة، يعني مثل ما بنت خارجة سألتك النفقة فهؤلاء نسائي حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يريد أن يجأ عنقها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة يريد أن يجأ عنقها، وهما يقولان: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقالتا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده. وأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال لها: يا عائشة، إني سأعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. وفي رواية الترمذي تقول عائشة رضي الله عنها على سبيل الفخر والإدلاء بمكانتها قالت: وكان يعلم أن أبوي لا يأمراني بفراقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أحب ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك، لأنه عليه الصلاة والسلام من حبه لها وحرصه عليها خشي أن تبادر لفرط الشباب إلى طلب الفراق والتسريح، فمن أجل ذلك أمرها أن تستشير أبويها. وكان أبوها أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، أبوها أبو بكر، وكانت أمها أم رومان ابنة عامر امرأة صالحة فاضلة. ثم تلا عليها الآيات فكانت رضي الله عنها عند حسن الظن فقالت: يا رسول الله، أفيك أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. رضي الله عنها وأرضاها وجزاها الله خيرا وجمعها بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قالت أفيك أستشير أبوي، إن هذا أمر لا يحتاج إلى مشورة، لا يحتاج إلى تردد، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك، بعد هذا التوفيق والتسديد من الله عز وجل لهذه الموفقة الفاضلة الصالحة القانتة الطيبة حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، لا تخبر أحدا من نسائك بالذي اخترت. يعني رجعت إليها الغيرة التي تكون بين الزوجات، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر أحدا من النساء بالذي اخترته. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، فإن الله جل جلاله ما بعثني معنتا ولا معسرا، ولكن بعثني معلما ميسرا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو سبب نزول هذه الآيات. المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي، هذه الآيات تسمى آيات التخير، آيات التخير. ومن أجل أن نفهم معناها لا بد أن نقول ابتداء بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما عرفت الدنيا أزهد منه فيها، الدنيا ما كانت تساوي عنده شيئا، وما كان يعجبه من الدنيا شيء، ولذلك كان ينفق فيها نفقة من لا يخشى الفقر، وكان لا يصطفي لنفسه شيئا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام توفي كما يقول صهره ضرار ابن الحارث المصطلقي رضي الله عنه، يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله. في حياته عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الأقباط، الغنائم والأنفال، فلا يدخل بيته حتى يوزعها جميعا يوزعها. حتى في بعض الغزوات كان الناس يحثون المال حثوا، ما يعدونه عدا، وإنما يحثون حثوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي بشيء من ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام زاهدا في الدنيا، ما كان يعجبه إلا مؤمن تقي، دائما يعلق الناس بالآخرة بالجنة. وقد مضى معنا بالأمس أنه لما أهدي إليه جبة وجعل الصحابة يعجبون من لينها ونعومتها، قال عليه الصلاة والسلام: لمنديل واحد من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما تنظروا إلى نعومة هذه الجبة ولينها، لكن فكروا في الجنة. هذا هو معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع. تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أمسح على بطنه وأبكي رقة له وأقول: نفسي لك الفداء يا رسول الله، هل لا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول لها: يا عائشة، إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى قدموا على ربهم، فعظم ثوابهم وأكرم مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. نبينا عليه الصلاة والسلام من زهده في الدنيا أنه ما توسع فيها. مسكنه عليه الصلاة والسلام أين كان يسكن؟ كان يسكن في حجرات، لكل زوجة حجرة. هذه الحجرات كيف كانت؟ يقول الحسن البصري رحمه الله ومن سادات التابعين: دخلتها وأنا غلام فتي، فكنت إذا رفعت يدي نلت سقفها، وإذا مددت رجلي نلت جدارها، ولو اتكأت عليها لسقطت. هذه كانت حجرات من طين، وعلى أي شيء كان ينام عليه الصلاة والسلام، ينام على حصير، وهذا الحصير يؤثر على جنبه من خشونته. ولما رأى عمر رضي الله عنه ذلك بكى وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت أكرم الخلق على الله، تنام على مثل هذا؟ قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله على ذلك. ثم بعد ذلك مركوبه عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار ويردف خلفه عليه الصلاة والسلام، وربما ركب بغلة، وأحيانا يردف خلفه أسامة، يردف الفضل بن العباس، يردف فلانا من الصحابة. وأما ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه فكان يلبس كما يلبس الناس، ما له ثوب خاص يتميز به على سائرهم. لما اشترى حكيم بن حزام رضي الله عنه حلة ذي يزن ثم أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، لبسها مرة أو مرتين ثم أهداها لأسامة بن زيد رضي الله عنهما. فكان عليه الصلاة والسلام زهده في الدنيا لا نظير له، لا مثيل له صلوات الله وسلامه عليه. أزواجه رضوان الله عليهن قد نالهن هذا الزهد، فكان يمر عليهن الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيوتهن نار، وما لهم طعام إلا الأسودان، التمر والماء. تقول عائشة: ولكن كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا يحلبون منائحهم ويبعثون بلبنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب ويسقينا. يعني اللبن كان بالنسبة لهم وجبة عزيزة يتوكفونها وينتظرونها، لكن أغلب الطعام اللبن، التمر والماء. ولما أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة شعير قال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث، عليه الصلاة والسلام، منذ ثلاث ليال ما ذاق طعاما. فلما فتح الله على المسلمين بغنائم قريظة، النساء يرغبن فيما يرغب فيه سائر النساء، فهن على صلاحهن وتقواهن وبرهن وإحسانهن، لكن يرغبن في الذهب والفضة والفراش الوثير والتمتع بشيء من طيبات الدنيا. فبدأنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. قد قيل بأن بعضهن طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذهب، فأهداها قرطا من فضة قد طلي بشيء من ذهب، لكنها أبت، ما رضيت تلك العطية، تريد ذهبا خالصا، لأنها ترى النساء يلبسن الذهب. فلما أكثرنا عليه من النفقة نزلت هذه الآيات التي فيها التخيير. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وفائدة هذا التخيير: أولا، عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم وغيرته عليه من أن يتعرض لأذى في المطالبة بالنفقة. ومن فوائد هذا التخيير كذلك سلامة نسائه رضوان الله عليهن من أن يتعرضن لسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجب لسخط الله عز وجل. ومن فوائده كذلك براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق، حيث يكون له الحرية، إن شاء أعطى وإن شاء منع. ومن فوائد هذا التخيير كذلك رفعة درجات هؤلاء الأزواج رضوان الله عليهن حين يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ومن فوائد هذا التخيير كذلك أن يتأهلن لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيكن أزواجه في الآخرة كما كن أزواجه في الدنيا. هذه الآيات نزلت يا أيها النبي، وهذا من تعظيم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه ما ناداه باسمه كما نادى غيره من الأنبياء، فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، لا يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك، وأزواجه اللائي دخل بهن صلوات ربي وسلامه عليه 11 امرأة، توفي في حياته 2، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكانت خير أزواجه بنص كلامه صلى الله عليه وسلم حين قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، وقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فكل أولادي سوى إبراهيم عليه السلام هم من خديجة رضي الله عنها ذكورا وإناثا. وقد توفيت رضي الله عنها بعد البعثة ب10 سنين. ويقول حكيم بن حزام رضي الله عنها فخرجنا بها من بيتها إلى الحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت بعده. قد رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته حزينا بعد دفنها، فلما سألته خولة بنت حكيم قال لها عليه الصلاة والسلام ماتت ربة البيت وأم العيال. فهذه خديجة. والثانية التي ماتت في حياته هي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، التي كانت في الجاهلية تدعى أم المساكين لكثرة إطعامها للفقراء وإحسانها إلى المساكين. أما من كانوا في حياته رضوان الله عليهن فسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت امرأة برزة كبيرة في السن قد توفي زوجها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة. والرابعة هي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، و قد كان خطبها المطعم بن عدي لابنه جبير، فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال يا رسول الله قد كان المطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه، فدعني أستلها سلا رفيقا. فذهب أبو بكر إلى المطعم وقال له إن شئت أنفذنا ما كان بيننا فأنكحنا جبيرا عائشة. فقال له المطعم بن عدي إني أخشى أن تفسدوا علي ابني، يعني تدخلوه في دينكم، يعني لا حاجة لنا بها. فالحمد لله صارت عائشة زوجة لخير البشر عليه الصلاة والسلام، وما دخل بها إلا بعد بدر في 2 من الهجرة النبوية المباركة، وقد عاشت معه 9 سنين ولم يرزق منها بأولاد. وأما الخامسة فهي حفصة بنت عمر رضي الله عنه، وكانت تحت السكران بن عمرو، فلما مات تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة. وأما السادسة فهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب العبشمي، وهذه أم حبيبة رضي الله عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فهلك في الحبشة على دين النصرانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه أن ينكحه أم حبيبة، يعني جعله وكيلا له. وأصدقها النجاشي جزاه الله خيرا 400 درهم، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ورغم أن أبا سفيان كان على الكفر، إلا أنه سر بهذا الصهر المبارك وقال هو الفحل لا يقدع أنفه. وأما الزوجة التي بعد ذلك فهي أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، التي كان أبوها يسمى زاد الركب، وكانت تحت ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. فلما هلك رضي الله عنه عقيب بدر تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه عليها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية، وكانت امرأة مباركة على أهلها، حيث كانت سببا في إطلاق الأسارة من قومها، لأنهم صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية رضي الله عنها، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم عقيب خيبر. وآخر أزواجه هي السيدة الفاضلة ميمونة بنت الحارث الهيالية، وقد تزوجها عقيب عمرة القضية بمكان يقال له سرف، وقدر الله أن يكون دفنها في ذات المكان بعد سنوات طويلة. هؤلاء 11 زوجة دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي عن 9. لما نزلت هذه الآيات بعضهن ما كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تزوجها بعده، فإن ميمونة كما ذكرت قبل قليل تزوجها بعد عمرة القضية 7، وصفية تزوج عقيب خيبر 7، وكان خديجة وزينب بنت خزيمة رضوان الله عليهما قد توفيتا قبل ذلك. فالمقصود أن هذه الآيات لما نزلت كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فالله جل جلاله كافأهن بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فالله جل جلاله قال يا أيها النبي قل لأزواجك هؤلاء اللائي تحتك خيرهن من كانت منهن تريد الحياة الدنيا وزينتها، من كانت تريد الصفراء والبيضاء والفراش الوثير والمال الكثير والعيش الهنيء والطعام المتنوع، فهذه لا تناسب أن تكون زوجة للنبي الأكرم والرسول الأعظم الذي هو الأسوة والقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. من كانت تريد ذلك فلتأتي من أجل أن أمتعها، أعطيها متعتها كاملة، أوفيها حقوقها غير منقوصة، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، عملا بقول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والتسريح الجميل كما قال القرطبي رحمه الله طلاقا للسنة لا ضرار فيه ولا منع لحق واجب، ما يمنعها شيئا من حقها. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس الآن، فإنه إذا طلق ربما سب وشتم، ربما جدع وأقذع، ربما تكلم بما لا ينبغي من نشر الأسرار وهتك الأستار، ربما ذكرها وأهلها بالسوء، هذا كله لا يجوز. صراحا جميلا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن أيها الأزواج يا أمهات المؤمنين، إن كنتن تريدن الله، تريدن وجهه جل جلاله ورضوانه ورسوله، تردنا عشرته بالمعروف والقيام معه في نصرة هذا الدين وتوفيته حقوقه صلوات الله وسلامه عليه، والدار الآخرة، تريدن في ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل، وأن تكن زوجات لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كنتن في الدنيا، فلتصبرنا على هذا العيش الشديد وعلى هذا الشرف وعلى التقلل من الدنيا. وسبحان الله ما أعجب سيرتهن رضوان الله عليهن. أما عائشة رضي الله عنها فقد سردت الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تفطر إلا يوم فطر أو يوم أضحى. وأما زينب بنت جحش رضي الله عنها فكانت تغزل بيدها ثم تبعث إلى السوق فيباع هذا الغزل ثم تتصدق بالثمن، فكانت أطولهن يدا. هكذا بقية الأزواج عليهن من الله الرضوان، تنوعت قرباتهن وتعددت طاعاتهن لأنهن أردن الله ورسوله والدار الآخرة، فكن محسنات أعد الله لهن أجرا عظيما، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم قال الله عز وجل يا نساء النبي، هذا أيضا من تعظيم قدره صلوات ربي وسلامه عليه، ما قال يا نساء محمد وإنما يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنهن يشاهدن ما لا يشاهد غيرهن من أنوار التنزيل من أحوال النبي الكريم، وينبغي أن يكن راغبات في الآخرة، زاهدات في الدنيا، حريصات على الطاعة، بعيدات عن المعصية. من يأتي منكن بفاحشة مبينة وحاشاها يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن من على قدره عظم ذنبه. ولذلك كان جزاء السيب في العقوبة أعظم من جزاء البكر رجلا كان أو امرأة. والسيئات من المقربين تختلف عن السيئات من غيرهم. من يأتي منكن بفاحشة مبينة أي ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفين. والفاحشة تعم المعصية والنشوز والسب والشتم واللعن والزنا وغير ذلك، وهن منزهات عن ذلك رضوان الله عليهن. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت، من تعمل بطاعة الله عز وجل في خضوع تام وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع محبة كاملة، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين. فكما أن فالغرم بالغنم، فكما أن العذاب في حال المعصية مضاعف، فكذلك الأجر في حال الطاعة مضاعف. وأعتدنا لها رزقا كريما، هذا الرزق الكريم في جنة عرضها السماوات والأرض. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. من فوائدها تعظيم الله جل جلاله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم حيث لم يناده باسمه، هذا في القرآن قد تكرر 13 مرة يا أيها النبي، وتكرر مرتين يا أيها الرسول، وتكرر مرتين يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، ما تجد في القرآن يا محمد أبدا. وأيضا من الفوائد واقعية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة، حيث كان يحصل بينه وبين أزواجه ما يكون بين سائر الناس وأزواجهم، وما ذاك إلا لكونه أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات الكريمات تزهيد في الدنيا وزهرتها، ترغيب في الآخرة ونعيمها. وفي قول ربنا جل جلاله: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال العلماء: لو تضجرت المرأة من زوجها لقلة ذات اليد، يعني إنسان فقير وهي من بيت أغنياء، ورأى أن المرأة ما استطابت الحياة بسبب الفقر بل هي في ضجر وسخط، فهنا نقول لو يستحب لك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاورها، تقول لها: والله هذه طاقتي وهذا هو الرزق الذي قسمه الله لي، فإن كنت ستصبرين لعل الله يفتح علي من أبواب فضله فمرحبا، وإن كان ذلك شاقا عليك فأسرحك بإحسان. وهذا لا يعد طلاقا. قال العلماء: التخيير ليس طلاقا، وهذا الذي نصت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها أنها وسائر الزوجات عليهن من الله الرضوان قد خيرنا وما عد ذلك طلاقا. وفي قوله جل جلاله: أمتعكن، نستفيد أن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام تمتيع المطلقة، لأن الله قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وقالوا للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وأسرحكن سراحا جميلا، نستفيد أن الواجب على من أراد أن يطلق أن يكون تسريحه تسريحا جميلا، عملا بقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والتسريح الجميل كما مر معنا الكلام ما كان موافقا للسنة غير مانع حقا واجبا، ولا مصحوبا بسب ولا شتم ولا ظلم كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. أيضا من الفوائد كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله أن يقول: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، بينما كان مقتضى الحال أن يوبخن على ذلك ويؤنبن عليه، لكنه قيل: فتعالين أمتعكن وأسرحكن. يعني كان مقتضى الحال: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فاذهبن غير مأسوف عليكن وسيبدلني الله خيرا منكن. لا، لأن خلقه عليه الصلاة والسلام خلق جميل. وأيضا من الفوائد أن من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تباح لغيره أن يتزوجها، ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخيير فائدة. أما من مات عنها فقد صارت حراما: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نستفيد أن من أراد الله ورسوله والدار الآخرة بقوله وعمله فهو من المحسنين، وأن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب، لأنه سبحانه رتب هذا الثواب على تلك الإرادة والنية الطيبة. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نستفيد أن جزاء المحسنين والمحسنات جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نستفيد أن من علا قدره شرعا كانت معصيته لا كمعصية سائر الناس، فالذنب يعظم وزره باعتبار شخص فاعله. ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الموقعين: المرء كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم. ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ويقول هذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها، فإن العبد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل، وشكره له أتم، ومعصيته له أقبح، وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل، وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. وهذا الكلام أيضا شبيه منه ما قاله ابن رجب في جامع العلوم والحكم بأن السيئات تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء، وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك. أيضا من فوائد الآيات حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم التامة، لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة من زوجاته فإن الله تعالى يضاعف لها العذاب، كل ذلك من أجل حماية فراشه عليه الصلاة والسلام. ويستوي في هذا أن يقال بأن المراد بالفاحشة الزنا، أو أن المراد بها بذاءة اللسان، وكلاهما قد عصمت أمهات المؤمنين منها. و أيضا من الفوائد أن فضل الله تعالى واسع، فقد يصيب العامل أجره مرتين لسبب من الأسباب، وأن عدل الله كامل، فلما ضاعف لها العذاب ضاعف لها الأجر والثواب. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.